السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نية خالصة وعملا صالحا، وأن يوفقنا لأتم العلم وأكمله وأنفعه وأحسنه، وأن يعيننا على ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بباب الصلح، وذكرنا أصل مشروعيته وما يتعلق بأنواع الصلح التي يذكرها الفقهاء وما بحثوه في هذا الباب من مسائل تتعلق بالأموال، وما أيضا أتبع ذلك من مسائل الجوار لارتباطها بمسائل الصلح، فإن مبناها على ترك بعض الحق والإحسان إلى الجار، ومسائل سيأتي بإذن الله جل وعلا الوقوف عليها في تكملة هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وإن صالح عالم يمتلك بعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلف ليقرض له بالعبودية، أو امرأة لتقرض له بالزوجية بعوض لم يصح.
نعم.
وإن بدل له
هذه جملة من المسائل ابتدأنا فذكرنا المسألة الأولى والثانية، وربما وقفنا عند المسألة الثالثة. وقبل أن نكمل ما توقفنا عنده، فأحب أن أرجع قليلا إلى ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، وقلنا أن صورة هذه المسألة هي متعلقة بما إذا كان الحط من الدين أو من الحق مقابل ما يكون من التعجيل فهذه هي التي تكون داخلة فيما ذكره الفقهاء هنا، وهي المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، والتي ذهب جمهور أهل العلم على منعها على ما جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه ذلك صورة قد تماثلها في الظاهر لكنها تباينها في الحقيقة، وهو كما لو كان لشخص حق على آخر، فجاء من عليه الحق وقال مثلا: لو كان عليه 10,000 تحل عليه بعد شهرين في شهر رجب مثلا، فقال لصاحب الحق: هذه 7,000 أعطيكها الآن وأعف عني، فإنني لا أستطيع السداد أو يتعذر علي السداد، وهذا أكثر ما قدرت على جمعه وتحصيله. فنقول هذه الصورة لا تكون صورتها صورة المسألة السابقة، بل حتى من منع من الصورة الأولى وهي مسألة ضع وتعجل، فإنهم لا يدخلون هذه الصورة فيها، وإن كان ظاهر هذه الصورة أنه ترك بعض الحق وفيه نوع تعجيل، لكن الفرق بين هذه الصورة وصورة المسألة السابقة أن المسألة السابقة ما يكون من حط بعض الحق إنما هو في مقابل ما يكون من التعجيل، ما يكون من تعجيل المؤجل. وأما ما يكون في هذه الصورة فإنه نوع إبراء وتنازل عن بعض الحق، وهو أيضا تسديد الدين المؤجل قبل حله، فليس فيها ما يتعلق بالإشكال في المسألة السابقة. واضح يا أخوان؟ هذه مسألة من جهة الصورة متشابهة، لكنها دقيقة في الفرق بينهما. وكلا المسألتين واقع، كلا المسألتين واقع، فينبغي أن يفرق بينهما في الحقيقة، فينبغي أن يفرق بينهما، لأنه كثير من الناس يتعاطى بضاع وتعجل، ككثير من البنوك، المؤسسات المصرفية وغيرها، وقد ذكرنا ما يتعلق بحكمها في كلام الجمهور وكلام بعض السلف كما جاء عن ابن عباس وغيره. نعم، لكن حتى وإن قلنا بالمنع من الصورة ضاع وتعجل، لأنها مقابلة الحط في التعجيل، لكن هذه الصورة إنما هي صورة، نعم، لا تدخل في ذلك، بل حقيقتها شيء من وضع بعض الحق والمبادرة بالسداد، وهما متقاربتان في الصورة، وإن كانت في الحقيقة قد يكون بينهما فرق. واضح يا أخوان؟ نعم. بعد ذلك نأتي إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه. وقلنا أن هذه، أو ذكرنا لهذه مثالا في من مثلا كان قد استأجر بيتا من شخص ثم مات ذلك الشخص وورثه أبناؤه، لكنهم لكثرة أموالهم أو لبعد تلك الدار عنهم ولعدم وجود بعض الوثائق المتعلقة بها لم يعلموا أن تلك من مال أبيهم، فجاءهم مستأجرها وقال: أقر لكم بها بشرط ألا تخرجوني من هذه الدار، وأن تمكنوني من الاستفادة والانتفاع بها والبقاء فيها مدة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. فنقول هنا أن هذا إقرار، نعم، مشروط بمصلحة السكنى، ولا يكون ذلك صحيحا، لأنه يقر له بملكه بشرط الانتفاع به، بشرط الانتفاع بملكه، وهذا لا يكون صحيحا، وهذا لا يكون صحيحا، لأنه اشتراط الانتفاع بملكه، اشتراط الانتفاع بملكه. فهنا نقول من أن هذا يكون غير صحيح. فبناء على ذلك، لو حصل شيء من هذا فنقول: يا من أقر له بتلك الدار، لك ألا تفي له بالسكنى فتخرجه منها، ولك أن تطالبه بأجرتها، ولك أن تطالبه بأجرتها، حتى ولو افترضنا أنه يعني لم يكن عالما بهذه الأحكام، ثم وكان قد أقر له بالسكنى بها سنة أو سنتين، ثم جاءه من علمه أن ليس لهذا الساكن في دارك حق للوفاء بهذا الشرط، فنقول: لك أن تخرجه الآن وأن تطالبه بأجرة ما مضى، وأن تطالبه بأجرة ما مضى، لأنه إقرار له، يعني مصالحة له بملكه على بعض منفعة ملكه، وذلك لا يكون، وذلك لا يكون. نعم، لأن حقيقة المصالحة ما هي في الأصل؟ المصالحة هي، نعم، شبيه بالبيع وليس ببيع. المصالحة شبيه بالبيع وليس ببيع. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأنها في الأصل أنها مبناها على المعاوضة، لكن هذه المعاوضة لم تستقر من كل وجه ولم تتبين من كل سبيل، فقد يثبت أحدهما ما ينكره الآخر، وقد يختلفان في القدر الذي يثبت، فبناء على ذلك يكون فيها إيش؟ شبهة معاوضة، وليس فيها من كل حال أو من كل وجه وليس فيها من كل حال المعاوضة المحضة. ولذلك دائما الفقهاء رحمه الله تعالى في بعض الأحوال يقولون والصلح بمعناه، يعني بمعنى البيع، لما يكون فيه من بعض الأحوال من صورة البيع، من صورة البيع. نعم، قال أو يبني له فوقه غرفة، يعني لو قال أقر لك بهذه الدار بشرط أن أنتفع بعلوها، فهذا أيضا مثل المسألة السابقة من حيث حقيقتها، وهي صورة أخرى من صورها أنه يصالحه على ملكه بالانتفاع ببعض ملكه، أليس كذلك؟ الدار ملك من؟ ملك صاحبها، وعلوها ملك صاحبها، فالانتفاع بها حق لصاحبها، فكأنه يصالحه على أن يقر له بداره حتى ينتفع ببعض أجزائها أو منافعها، فنقول هذا من أنه انتفاع أو مصالحة غير صحيحة، فبناء على ذلك حتى نقول من أن هذا صلح غير صحيح ابتداء، وإذا وقع فإنه ليس بلازم للمقر له أن يثبت له هذه الغرفة أو تلك المنفعة. نعم، قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني لو جاء لي شخص وهو عاقل بالغ فقال أقر لي بالعبودية مقابل كذا وكذا، فإن هذا إيش؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأنه يقر له بشيء محرم. نعم، بشيء محرم، وقد يكون له في ذلك مصلحة، يعني بحيث أنه يريد أن يقر له بالعبودية ويعطيه مبلغا، وهذا يستطيع الهرب فيبيعه فيهرب هذا من سيده، فيتحصل ذلك ثمن ذلك العبد، ويتحصل ذلك العبد أو ما أعطي مقابل إقراره بالعبودية، فبناء على ذلك نقول من أن هذا غير صحيح، فإنه جاء النهي عن بيع الحر وأكل ثمنه، وذلك في الغالب أنه يفضي إلى مثل هذه الأحوال. نعم، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، يعني لو قال أعطيك 50,000 على أن تقري بأنك زوجتي، من أنك زوجتي، فإن ذلك لا يصح، لأن هذا إيش؟ استباحة بضعها بغير طريق صحيح، فإن استباحة البضع إنما تكون بنكاح تعتبر فيه أركان النكاح وشروطه من الولي والرضا والشاهدين إلى غير أو ما يكمل به عقد النكاح، وهذا حصل في مثل هذا أو لم يحصل؟ لم يحصل شيء من ذلك، فكأنه أعطاها ذلك المبلغ مقابل أن تقر له بشيء لا يصح الإقرار به، فبناء عليه نقول من أن ذلك ليس بصحيح. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، وهذا يحل الحرام أو لا؟ هذا يحل الحرام، فبناء على ذلك لا نقول بصحته في مثل تلك المسألة. قال وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، يعني لو أن شخصا ادعى على حر بالعبودية وقال نعم، قال من أن فلانا عبدي اشتريته قبل 20 سنة وأنه هرب وذكر أشياء معينة،
وقد يكون في ذلك قد التبس عليه الأمر، وقد يكون في ذلك غير صادق. فنقول في مثل هذه الحال هذا الذي حصلت عليه الدعوة أراد أن ينفك منها، فقال أنا أعطيك بعض المبلغ واذهب واشتري لك عبد، أما أن تقول من أنني عبد فإن هذا ليس بصحيح، فإن هذا له أن يدفع، لأنه يستنقذ نفسه من يعني ما يلحق ذكره بالذكر غير الطيب، وربما يلاك في المجالس ويلحقه بذلك الضعف في الحضور إلى مجلس القضاء من أنه عبد أو ليس بعبد أو غير ذلك من الأمور، فيفدي نفسه عن هذا، أو يؤول الأمر إلى اليمين، فيكون هذا من الصلح على إنكار، فيكون ذلك من الصلح الذي على إنكار، وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه. نعم. ومثل ذلك المرأة، لو رأى امرأة وقال قد زوجني وليك منك، فنقول في هذه وهي لا تقر بذلك ولا تعرف شيئا من ذلك، فقالت لم يحصل هذا، وكان أبي موجودا وجلست إليه وتحدثت وجاء ذكر النكاح ولم يذكر من أنه زوجني أو أنكحني، فارتفع إلى القاضي، فهنا لها أن تدفع، وحتى قبل الارتفاع إلى القاضي أن تدفع مبلغا لتستنقذ نفسها ولتتخلص من دعوى من ادعى عليها بالنكاح. فيقولون لما كان يجوز بذل ذلك في الخلع لتفسخ المرأة نكاحها، فكذلك يجوز لها أن تدفع مالا لتتخلص من هذا الأمر. لكن يقول الفقهاء من أنه لو ثبت ذلك بطريق ببينة طريق صحيحة، فإن هذا الصلح السابق لهذه البينة لا ينفي الحق. فلو افترضنا هذه المرأة التي أعطته مثلا 20,000، نعم، واللي تفتدي عن الدعوة وعن المطالبة من أنها زوجته، بعد أيام سمع شخص بذلك فقال نعم نحن نذكر من أن فلانا زوج فلانا وأشهدنا على ذلك، فنقول هذا الصلح الذي جرى لا يرفع عن نكاح المتحقق، فبناء على ذلك تكون زوجة له وله الحق فيها وليس لها أن يعني تمتنع من هذا إلا أن تكذب البينة وتطلب طريقا يحصل به إسقاط الشهادة أو البينة القائمة. واضح يا أخوان؟ نعم. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى هي متعلقة في المصالحة على الشيء بجنسه، وذكرنا أن الصلح على الإقرار إما أن يكون مصالحة على الشيء بجنسه وإما مصالحة على الشيء بغير جنسه، فهو وإن لم يعني يذكر النوع الثاني لأنه أقرب ما يكون الحقيقة إلى البيع، نعم، فلأجل ذلك اكتفى بكونه مضمنا لمسائل البيوعات وأحكامها. وله صور متعددة وله صور متعددة، لكن أغلبها تكون في صور البيع، وذلك مثلا أن يدعي شخص على شخص، نعم، أن له 100,000 فيقر له بذلك ويصالحه على أن يعطيه بدلا عنها أرضا أو سيارة أو دارا أو نحو ذلك، فهذا صالحه عليه بجنسه أو بغير جنسه؟ بغير جنسه، فنقول هذا كأنه بيع، كأن شخصا أعطى شخصا 100,000 وأخذ عنه منه هذه الدار أو تلك الأرض أو ذلك المركب من سيارة أو غيرها. ومثل ذلك أيضا قالوا لو صالحه عليها بمثلا بنقد آخر، يعني كما لو كان عليه 100,000 ريال فقال أعطيك بدلا عنها 20,000 دولار أو 25,000 دولار، فهذا إيش يكون؟ صرف، وهو نوع من أنواع البيع يسمى صرفا. نعم، فنقول من أن هذا أيضا صحيح ويكون كأنه صرف. فإذا أي صورة تكون على هذا النحو؟ لو أنه مثلا كان له عليه 20,000 فقال أعطيك عوضا عنها، أعطيك عوضا عنها إيش بسكن هذه الدار سنة، فهذه نعم إجارة، إجارة، فتكون في هذه الحالة صحيحة. أيضا لو أن امرأة، هذه يذكرها الفقهاء، يعني أقرت لشخص 50,000، تقول هو أخذت منه 50,000 مرة لما كان ابني في حالة واحتاج فيها إلى علاج، فأخذت منه 50,000 وأقرت له بذلك، فأراد أن يجعل ذلك مهرا لنكاحها فصالحه على ذلك، فنقول من أن ذلك صحيح. إذن هذه ما يتعلق بذلك. وهنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه إذا كان نعم الصلح على إقرار بشيء من جنسه فإنه لا يجوز أن يكون بأقل منه أو أكثر، لئلا يكون بابه باب الربا. نعم، فإذا كان مثلا 100,000 صالحة على 120,000 هذا بابه باب الربا. نعم، وهل يصالحه على 80,000؟ ذكرنا هذه المسألة وأنها يمكن أن تكون صورتها صورة إيش؟ الإسقاط، لكن لا تكون صورتها صورة الصلح، صورتها صورة الإسقاط والإبراء على ما تقدم فيما مضى. أما إذا كانت المصالحة في الإقرار بغير الجنس فيجوز بأقل من ذلك وأكثر، لأن حقيقتها إيش؟ المصالحة بغير الجنس في صلح الإقرار حقيقتها إما أن تكون بيعا أو صرفا أو إجارة، وهو المتعاقدان على ما اتفق عليه قلة أو كثرة. نعم، واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار والصلح.
نعم، يعني هذا أيضا في قريبة الحقيقة من مسألة أقر له أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة. كذلك لو قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، يعني أنه ممتنع من الإقرار حتى يتحصل له الإسقاط، فكأنه اشترط للإقرار بدينه أن يسقط عنه بعضه. نعم، فكأنه صالحه عن حقه ببعض حقه، كما قلنا من أنه لما لم يجوز أن يصالحه عن ملكه بمنفعة ملكه فكذلك لا يجوز أن يصالحه عن حقه ببعض حقه. فإذا حصل ذلك في مثل هذه المسألة فإنا نقول من أن الإقرار صحيح، أن الإقرار صحيح، لكن الصلح ليس بصحيح، فله أن يطالبه بجميع المال، لأنه واجب على الإنسان أن يبرئ ذمته وأن يظهر الحق الذي عليه وأن لا يكتمه حتى ولو جهله صاحبه أو لم يعلم أو حصل عليه شيء من الغفلة عنه أو النسيان أو وكل الأمر إلى المدين. في كل هذه الأحوال يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته في ذلك، أن يبرئ ذمته في ذلك. لكن لو افترضنا أنهما يعني كان بينهما شيء من الحقوق فنسيا أو لم يعرفا ما لكل واحد منهما على الآخر، نعم، ففي هذه الحال هل كيف هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهي الصلح عن المجهول بالمعلوم. الصلح عن المجهول بالمعلوم، فإذا كان يتعذر العلم فإنه يصح الصلح في مثل هذه المسألة. فلو افترضنا أن بينهما معاملة قديمة، فقال كم الذي علي لك، وقال الثاني كم الذي علي لك، وكان يأخذ هذا بعض أجيائه من هذا وهذا بعض أشيائه من هذا، ثم لم يعلم ما لكل واحد على الآخر، فقال يكون علي لك 20,000 تعطيني هذه اللي أظنها، وقال الثاني مثلا افترض لو كان يعني من الجهتين، ويكفي أن تكون من جهة واحدة، نعم، فلو قال مثلا الذي أظن أنه بقي عليك 20,000 فاتفق على ذلك صح، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جمهور العلماء، وقول جمهور العلماء خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. واضح يا أخوان؟ وفي هذا يقول الفقهاء لو كان يعلم أحدهما الحق الذي عليه ولكنه كتمه خشية أن لا يبرئه منه، نعم، أو لكونه أكثر من الذي اتفق عليه بكثير، فإن ذلك لا يكون صحيحا، أما إذا جهلاه جميعا فيصح، ويستدل في هذا بما جاء في عند أحمد في مسنده في الذين كان بينهما إرث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما وليحل كل واحد منكما صاحبه، نعم، استهما واجتهدا وليحل كل واحد منكم صاحبه، فاستدل بهذا على أنه يعني يجتهد في إحقاق الحق والوصول إليه، ثم بعد ذلك يتسامحان فيما كان لكل واحد بقي لكل واحد منهما عند الآخر، سواء كان الذي وصل إلي أكثر من حقي أو وفات عليه بعض حقه، أو كان الأمر بعكس ذلك هنا مسألة أيضا يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، بما إذا صالحه على بعض ما في ذمته بشيء في الذمة، يعني قال له مثلا هو عليه مثلا 5,000 ريال فصالحه عنها، نعم، بدولارات أو ببر، نعم، قال أعطني بدلها برا، فنقول والحال هذا ذلك صحيح، لكن بشرط ماذا؟ أن يتقابض. لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين، لأن هذا لم يقبض وذاك لم يقبض، فيكون في مثل هذه الحال بيع دين بدين، فيشترط الفقهاء أن يقبض في محل العقد حتى لا يكون من بيع الدين بالدين. فيه مسألة كثيرة الوقوع، نعم، فما وجهها؟ يعني لو كان مثلا لشخص خاصة يقع هذا للمفلسين ونحوهم، يعني يقول أن تريد مني 50,000 أنا سأعطيك 20,000 وتتنازل، ولا أن تعرف أنني مفلس ولو بقيت 10 سنوات لن أستطيع السداد، لكن إن أسقطت عني 30,000 فإنني إما اقترضتها من فلان أو أقنعته بأن يدفع عني وأن يحتسب في ذلك أجرا، فما الحكم في مثل هذه الحال؟
شو قول يا شيخ حسين؟
ها؟
لكن كأنه يعني على سبيل الإلزام، كأنه قال أقر لي بديني وأعطيك كذا. نعم.
الحقيقة أنها فيها شيء من الإشكال، هذه المسألة فيها شيء من الإشكال في الواقع، ولذلك ينبغي أن تتقى. لكن إذا كان الحال كذلك كما لو كان الإنسان قال يعني إن أسقطت شيئا فنحن سنستطيع قضاءك، سيسهل علينا القضاء ونحوه، لا على سبيل الإلزام، فرضي بالإسقاط، فإنه يكون الأمر صحيحا. لكن أخذها على هذا النحو يعني أنه لا نعطيك حتى تسقط، فإنه يعني في النفس شيء منها في أنها تكون فيه تفويت حق بعض حقه عليه، كأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه، كأنه صالحه عن حقه ببعض حقه. فلأجل ذلك يعني ينبغي أن تتقى، وإن كانت يعني صورتها أنها ليست إقرارا في الأصل لأنه مقر، لكنه إمكان الوفاء، أو كأنه يعني حمل، يعني هي شبهتها في حمله على الإبراء وإلزامه بالإسقاط، هو شبهتها في حمله على الإبراء أو الإسقاط. لكن كأن هذا بابه باب النصح، يقول أنت إذا أسقط تسهل لك الأمر وحصل لك بعض حقك، وأن يحصل لك بعض حقك خير من أن يفوت عليك جميعه فقد تتحصله فيما في وقت قريب أو بعيد. فيقول أنا لن يعني أجحد حقك، لكنني أعلم من نفسي أني غير مستطيع، فإن حصل منك إسقاط فإن ذلك سيتشجع معه أهل الفضل والصدقة فيساعدوني إذا رأوا مساعدتك وتسهيلك فيه. نعم نعم. هو لا شك أن محل الكلام في جانب ليس صاحب الحق، وإنما في من عليه الحق، هذا محل الكلام، هو في من عليه الحق. أما من له الحق فلا إشكال فيه، لكن هل يكون مثل هذا الفعل فعلا محرما أو لا، هذا الأول. ثم إذا أسقط صاحب الحق هل يكون إسقاطه صحيحا فلا يجوز له المطالبة بعد ذلك، أو له أن يدعي فيقول أسقطت إجبارا ونحوه، فلا يعني يسقط حقه وله المطالبة بعد ذلك. هذا هو محل الكلام في مثل هذه المسألة، ففيها يعني شيء من التردد. نحن الحقيقة يعني يتقي الإنسان أن يقول أنا لن أعطيك حتى تفعل كذا، لكن إذا جاء على سبيل النص، على سبيل يعني التقريب والتيسير، أنني لا أستطيع، لكن متى ما كان منك شيء من الإعانة كان مني شيء من الاجتهاد، أو كان من غيري شيء من المساعدة أيضا، فهذا من جهة المعطي ومن عليه الحق ومن معه. ومن جهة ذاك إذا أسقط الذي له في تلك الحال استبقاء لبعض حقه خشية من تأخره وذهابه كله أو جميعه، فإنه يكون في هذه الحال يعني أيضا جائزا. لكن نقول يعني في كل الأحوال ينبغي أن يتقى الشرط في ذلك والإلزام، لكن إذا كان على سبيل الحث جاز الابتداء بهذه الحال، وإذا أسقط من عليه الحق فنقول من أنه برئت الذمة ولم يجوز له بعد ذلك المطالبة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن ادعي عليه بعين او دين سكت او انكر وهو يتفلق ثم صالح بمال صح.
نعم. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو في القسم الثاني من أقسام الصلح. فبعد أن ذكر الصلح على إقرار فإنه ذكر الصلح على إنكار، وذلك أن يدعى على شخص شيئا فينكره. نعم. فإذا أنكر ذلك الشيء فإما أن يترافع ويفضي ذلك إلى لحاق الضرر بالإنسان، أحيانا في الحضور إلى مجالس الحكم وهو يترفع عنها، وأحيانا في أن تطلب يمينه وهو يتقي اليمين، نعم، فيفضي به ذلك إلى أن يدفع عن نفسه بصلح يفعله ومال يبذله. فنقول في مثل هذه الحال إذا بذل هذا المال فإنه يسمى صلحا. وما حقيقة هذا الصلح؟ هو صلح على إنكار ما ادعي عليه به، هو صلح على ما ادعي عليه به، نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. فإذا لا بد أن يكون منكرا، نعم، ومثل ذلك أو في حكم الإنكار السكوت، وأن يكون يجهل الحقيقة. أما إذا كان عالما بالحال فإنما يبذله صلحا لا يصح، ولا تبرأ معه ذمته وتتعلق به تبعته. إذن متى يكون ذلك صحيحا؟ أن لا يقر، لا يحصل منه إقرار، وعدم حصول الإقرار إما بالإنكار أو بالسكوت، لأن السكوت ليس لا ينسب إلى ساكت قول، فبناء على ذلك كأنه أنكر. فإذا صالح عن ذلك قلنا من أن هذا صلح صحيح، صلح صحيح. وهذا الصلح، نعم، له حالان وله جهتان، سيبين المؤلف رحمه الله تعالى إحداهما ونشير إلى الأخرى، نعم.
قال رحمه الله: وهو المدعي بيعه ويرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إضرار فلا رد ولا شفعة.
نعم. إذن قال: وهو للمدعي بيع. هذا بيان لحقيقة ذلك العقد، لكن هذا البيان متوجه إلى صورة من الصور، وهو أن يكون المصالحة على غير عين محل الدعوى، واضح، على شيء آخر. يعني لو أن شخصا ادعى على شخص أنه شريك معه في هذه الأرض فأنكر، فلا يخلو إما أن يصالحه على بعضها أو أن يصالحه على غيرها. فالمسألة التي ذكرها المؤلف هنا التي رتب عليها هذه الأشياء أن يصالحه على غيرها، فيقول: يا أخي، أنت ليس لك في هذه الأرض حق، لكن أعطيك 100,000 عوضا عن ذلك، واضح. فإذا صالحه في الإنكار على غير محل الدعوى، نعم، فإنه يكون الحكم فيه أنه، نعم، بيع. لكن هذا الحكم ليس البيع من كل الجهات، بل هو في حقيقته أن لهذا العقد جهتان، كل واحدة تترتب عليها أحكام غير الأخرى، فلكل واحد من الجهتين حكمه. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي بيع، لكن ليس للطرفين، وإنما في حكم البيع بالنسبة للمدعي، بالنسبة للمدعي. بالنسبة للمدعي كأنه باع حقه من هذه الأرض بهذه 100,000، أليس صحيحا؟ نعم. فهي بالنسبة للمدعي بيع، واضح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وهي للمدعي بيع. إذا قلنا من أنها بيع فترتب عليها آثار البيع، فترتب عليها آثار البيع. يرد معيبة، لو كان مثلا صالحه عن هذه الأرض ب100 صاع من البر، فبان البر معيبا، نقول يرد كما أنه في حال البيع يرد معيب من المبيع، نعم، معيب المبيع، نعم. ويفسخ الصلح، يعني إذا يترتب عليه فسخ الصلح كذلك وتؤخذ منه بشفعة، وهذا إذا كان قد صالحه على شيء مشترك، يعني لو قال يا أخي ليس لك حق في هذه الأرض لكن معي أرض بيني وبين فلان خذ حقي منها، فنقول هي بيع، كأنه اشترى هذه الأرض مقابل حقه من تلك الأرض، فبناء على ذلك لما دخل على شريك المنكر نعم فإن لشريكه أن يشفع عليه، أن يشفع عليه فيأخذها بحقها منه. نعم، هذا في جانب المدعي. أما في جانب المدعى عليه فهي إنكار. هذه الأرض التي يقول ليس لك حق فيها، نعم، هل هو اشتراها الآن؟ هل المنكر اشتراها؟ نعم، أو دفع ما لا يلحق ما يدفع الدعوى عنه؟ نعم، هو يقول أن الأرض أرضي، إذن هو لم يشتريها حقيقة، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك يقول الفقهاء هو بالنسبة له إسقاط، إبراء، يعني دفع عن نفسه شيء من المطالبة ونحوها. فلو أنه في هذه الأرض صارت معيبة نقول له أن يرجع على المدعي؟ له أن يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع. لماذا؟ لأنه لم يقر أصلا أنها ملكه أو أن له حقا فيها، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك نقول هي بالنسبة للمدعى عليه الذي هو المنكر ليس له حق في ليس حكمها حكم البيع بل هي إبراء، فبناء على ذلك لا تترتب عليها أحكام البيع من رد المعيب والفسخ بالخيار وغيره ولا الشفعة ولا النحو من هذه الأشياء التي تكون من آثار عقد البيع. نعم، ولذلك قال فلا رد ولا شفعة. أما النوع الثاني وهو إذا كان المصالح عليه في عين محل الدعوى، نعم، فهذا شأن آخر. يعني لو كان قد ادعى عليه أن له نصف هذه الأرض، قال أنت لما اشتريت هذه الأرض نعم قلت هي بيني وبينك نصفين، قال لم أقل لا بيني وبينك ولا بيني وبين أحد، إنما اشتريتها ملكا خاصا بي، فأخذ منه وأعطى، يعني تغادى في الكلام، فقال أعطيك ربعها وتنصرف عني، نعم، فهنا صالحه في حال الإنكار على بعض محل الدعوى، فهنا هل يكون ذلك بيعا؟ لا يكون بيعا، وإنما حقيقتها في كلا الجهتين أنها إبراء وإسقاط، هذا يدفع عن نفسه بإعطائه وهذا كأنه أبرأه عن الربع، يعني هو كان يدعي النصف فأخذ الربع، أليس كذلك؟ فكأنه أبرأه من الربع الثاني وأسقط حقه فيه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح جميعا؟ نعم، فإذا تفرقون بين هاتين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله وإن كذب أحدهما
قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، يعني لو كان أحدهما يعلم أنه ليس له حق في هذه الأرض، المدعي يعرف أن هذه الأرض ليست أرضه لكنه أراد أن يتحجج بها لعلمه من أن هذا الشخص شخص طيب يدفع عن نفسه ولا يحب أن يدخل في إشكال ولا غيره، فنقول أنه ما أعطاه بهذه الدعوة يكون سحتا عليه، يكون سحتا عليه. والعكس بالعكس، لو أن المدعى عليه أنكر لعلمه أنه ليس مع المدعي بينة لكن يعلم في حقيقة الأمر أنه شريك معه فيها وأنه له حق فيها فأعطاه هذا المبلغ ليدفع عنه، فنقول هذا الذي أخذته من هذه الأرض واستبقيته لك هو حرام عليك ولا يجوز، وإن كان يعني ذلك في باطن الأمر وفي ظاهره قد جرى بينكما ما جرى وذهب كل واحد منهم في سبيله فإن ذلك لا يسوغ لك أخذ ذلك المال ولا تكون مرفوع التبعية ولا ترفع عنك التبعية عند لقاء الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد شركة مقلد ولا حد شفعة مجرد شهادة وتسقط الشفعة والحد.
نعم، قال: ولا يصح بعوض عن حد. لو كان حدا من الحدود فإن الحد حق لله جل وعلا، حق لله جل وعلا، فلا يمكن لشخص أن يدفع وإن دفع مال الأرض جميعا ليستنقذ نفسه من حد وجب عليه، لأن الحد حق لله، ولأن الشرع لما شرع الحدود نعم حتى يحفظ العباد والبلاد من الجرأة على المحرمات وانتهاك الحدود والوقوع في تلك السيئات. فلو أننا جعلنا أو فتحنا فيها باب الصلح لأفضى ذلك إلى رفع ومنع حصول الحكمة التي لأجلها شرع الله جل وعلا الحدود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فكأنه بذلك لما رفع عنه الحد كأنه استحل ذلك المحرم، كأنه استحل ذلك المحرم. وهنا لاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى مثل بالسرقة والقذف، وكلاهما حدان، لكن أراد بذلك التنبيه أنه أن جميع الحدود في ذلك سواء ما كان منها حق محض لله جل وعلا كالسرقة وشرب الخمر ونحوها، أو كان للآدمي فيه حق، لأن حق القذف ما هو؟ نعم، حق القذف لما وجب عليه الحد لما جرى منه من انتقاص ذلك الشخص ووصمه بالزنا أو الوقوع في الرذيلة ونحوها، ليس كذلك؟ فهو فيه شبهة في حق الآدمي، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يختلف الحال بين أن يكون حقا لله محضا أو أن يكون فيه حق لآدمي كحد القذف. وفي هذا إشارة إلى أنه إذا كان الصلح عن القصاص فإن ذلك صحيح، لأن القصاص نعم ليس حدا، وإنما هو حق لآدمي يجوز أن يتنازل عنه ويجوز أن يتنازل عنه إلى الدية. فلما كان كذلك إلى مال يجوز أن يدخل فيه المعاوضة بالمال فجاز الصلح فيه. ولأجل هذا جاء عن بعض الصحابة أنهم يعني اصطلحوا أو طلبوا الصلح في القصاص بسبع ديات، فيجوز بناء على ذلك الصلح على القصاص، سواء كان الصلح على الإنكار أو كان الصلح مع الإقرار. يعني لو قالوا أن ابننا لم يحصل منه جناية، لكن نحن ندفع عنه ونقول خذوا ما يقابل ذلك سبعة أضعاف أو عشرة أضعاف أو نحوه، أو كانوا قد أقروا وثبت عليه القصاص ثم إنه بعد ذلك أرادوا أن يدفعوا عنه القصاص بمثلا يعني أي ما يثبت فيه القصاص على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فهنا نقول أن الصلح في هذه المسألة صحيح، لأن محل المنع إنما هو في الحدود التي هي حقوق لله جل وعلا. نعم. قال: ولا حق شفعة وترك شفاعة أو ترك شهادة، يعني أنه مثل ذلك لا يصح الصلح في الشفعة، في الشفعة. فلو أن شخصا مثلا ثبتت له الشفعة، يعني بينه وبين شخص، تعرفون الشفعة ستأتينا بإذن الله جل وعلا، لو كان مثلا اشترك شخصان في شراء هذه الأرض فقام أحدهما وباع نصيبه فاستحق، فهذا يعني دخل عليه شريك جديد، فيمكن أن يحصل به ضرر، فالشرع يثبت للمالك الأول أن ينتزع هذه الحصة من هذا المشتري الجديد. فلو أنه بدل أن قال أنا سأنتزع منك أو تعطيني مقابل ذلك شيئا، فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى إن الصلح لا يصح في مثل هذا. لماذا؟ يقولون لأن الشرع إنما أثبت الشفعة لانتفاع لرفع الضرر، ولما صالح عليها بمال دل على أنه ليس عليه ضرر في ذلك. واضح؟ لما أخذ المال مقابل هذا دل على أنه ليس عليه ضرر في ذلك، فبناء على ذلك قالوا أنه لا تصح الصلح في هذا، لا يصح الصلح في هذا، ولو أنه فعل ذلك فإنه يسقط حقه من الشفعة، يسقط حقه من الشفعة، فليس له بعد ذلك أن يطالب بالشفعة. يعني بعض أهل العلم يقول من أن يمكن القول من أن الشفعة حق مالي ويجوز فيه الصلح، أولا لأن يعني هي نظر إلى أحد الضررين، وقد يكون الضرر الحاصل بإعطائه مبلغا مقابل ذلك أخف عليه من أن يتكلف مثل ويجمع ماله ليدفع ويختص بذلك الملك، أليس كذلك؟ وقد لا يكون عنده القدرة على الشراء من كل وجه، فيريد أن يدفع عن نفسه بعض الضرر فيصالحه على أن يترك الشفعة ببعض المال، فنقول يعني ذكر بعض أهل العلم أن فيه وجها لذلك. ومثل هذا قال ترك الشهادة، لو صالحه على ترك الشهادة، شهادة حق والطريق إلى إثبات الحقوق، فلو أفضى ذلك لا أفضى إلى نعم كأنه شهد شهادة تزور أو سكت عما يجب عليه الكلام التكلم به، فبناء على ذلك قال الفقهاء من أنه لا يصح الصلح على ترك الشهادة. لما يكون مثلا شخص قد ثبت حقه بشهادة هذا وهذا، فيأتي شخص فيأتي المدعى عليه ويقول أعطيك هذا المال ولا تشهد له ليضيع حقه، فإن هذا لا يصح لما فيه من الوقوع في الحرام إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فيدخل في ذلك. قال وتسقط الشفعة والحد. نعم، هنا مسألة وهي أو مثل ذلك مسألة الخيار. يقولون لو كان لشخص خيار في مبيع فقال صالح قال يا فلان بعد ماذا أسقط خيارك وأعطيك زيادة، فالخيار هل شرع لطلب أو لنفي الضرر؟ ينظر الإنسان هل عليه ضرر في شراء هذا المبيع أو هو أحسن له أو ليس بأحسن، فبناء على ذلك قالوا لا يدخله إيش؟ لا يدخله معاوضة. فبناء على ذلك نقول لو أنه قال يعني أفسق إلا أن تعطيني مبلغا قدره كذا وكذا، فيقولون في مثل هذه الحال يسقط خياره ولا يستحق شيئا، ولا يستحق شيئا. نعم.
قال رحمه الله وإن حصل غسل شجرته في أوائل
نعم، هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام الجوار، إلى أحكام الجوار. وكما ذكرنا أن أحكام الجوار ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في باب الصلح، لأن مبناها على المواضعة والمصالحة والاتفاق والإحسان إلى الجار وما كان في معنى ذلك من دفع الأذى وتحصيل الإحسان ويعني إقامة الأمور بما يحصل المصالح للمتجاورين وللمتقاربين بما لا يكون فيه بينهما إشكال ولا اختلاف، حتى ولو كان ذلك بوضع ما له من الحق، بوضع ما له من الحق. فيقول المؤلف رحمه الله في مثل هذا، تعرفون طبعا الأحاديث والأدلة الدالة على الجوار وتعظيم حقه وما أمر الله به من القيام لكل واحد من الجارين من لصاحبه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سواء كان الجوار جوار سكن أو جوار في بيع وشراء كان يكون محلا تجاريا أو غير ذلك من أنواع الجوار في مزرعة ونحوها، كل هذا يدخل فيه، كل هذا يدخل فيه. نعم. قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. نعم، يعني لو أن شخصا مجاورا لآخر فامتدت أغصان أشجاره حتى دخلت على مزرعته، فهنا لما دخلت ممتدة في الهواء، نعم، فالهواء له حكم القرار، فكأنها يعني فكأن ملكه دخل عليه. وهل يجوز له أن يدخل عليه في ملكه؟ لا يجوز له أن يدخل عليه في ملكه، فكذلك لا يجوز له أن يعني أو لجاره أن يمنعه من امتداد هذه الأغصان. لكن إذا حصل ذلك، إذا حصل ذلك فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى، نعم، أنه ليس على مالكها إزالتها، ليس على مالكها إزالتها. لماذا؟ لأنها هل حصلت بفعله أو حصلت بغير فعله؟ ما حصلت بفعله، ما هو ليس هو الذي جعل هذه الأشجار تمتد على هذا النحو. نعم، فإذا لا يطالب هو بشيء لم يكن منه فعله، ولصاحب الحق أن يدفعها لأنها تضره. نعم، ويدفعها بما يكون فيه الأقل من الضرر. ولأجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى، نعم، وإن حصل غصن شجرته فيه أو غيره أو قراره أزاله. من المزيل؟ هو الذي دخلت عليه هذه الأشياء، واضح؟ وكيف تكون هذه الإزالة؟ قال: فإن أبى لواه إن أمكن له المزيل، يعني مالكها إن حصل منه إزالة وتبرع بذلك، لكن إن لم يتبرع بذلك فإن صاحب من دخلت عليه فإنه يدفعها بالأخف، فالأول أن يلويها ويردها حتى تعود في ملك صاحبها، حتى تعود في ملك صاحبها، وإلا فله قطعه. لعلنا نكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، لأن هذه بداية مسائل كثيرة يعني لها استقلاليتها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.